الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: التحالف الدولي يقول إن القوات العراقية فرضت كامل سيطرتها على مصفى بيجي، وتقرير لمجلة ديرش بيغل الألمانية يكشف عن أن ضابطا سابقا في المخابرات في فترة صدام حسين هو العقل المخطط لسيطرة داعش على سوريا. والأمم المتحدة تقول أن أكثر من 90,000 شخص نزحوا بسبب القتال في الأنبار. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. قال التحالف الدولي أن القوات العراقية مدعومة بطائرات التحالف تمكنت من تطهير مصفى بيجي من مسلحي داعش. وجاء في بيان صدر عن التحالف الدولي أن القوات العراقية استعادت سيطرتها بالكامل على مصفى بيجي بعد تطهيره ممن تبقى من المسلحين. البيان أضاف أن التحالف وجه 47 ضربة جوية إلى منطقة بيجي على مدى الأيام التسعة المنصرمة، فيما أرسل العراق تعزيزات إلى المصفى ويقوم حاليا بتعزيز دفاعاته هناك. كشف تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية أن ضابطا سابقا في المخابرات في فترة حكم صدام حسين هو العقل المخطط لسيطرة تنظيم داعش على شمال سوريا. المجلة ذكرت في تقرير تحت عنوان ملفات سرية تكشف عن بنية الدولة الإسلامية، ذكرت أنها حصلت على 31 صفحة مكتوبة بخط اليد تضم مخططات ولوائح وجداول زمنية، وتعتبر مسودة لإنشاء الخلافة في سوريا. المجلة قالت أن هذه الوثائق من إنتاج الضابط سمير عبد محمد الخلفاوي، وكان برتبة عقيد في استخبارات القوى الجوية، واستخدم لاحقا اسم حجي بكر. وأضافت المجلة أن الخلفاوي قتل في كانون الثاني من عام 2014 في سوريا في قتال مع تنظيمات مسلحة أخرى، ولكن بعد أن ساهم في تأمين مناطق من سوريا، وهو ما أسهم لاحقا في تعزيز وضع التنظيم في العراق. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90,000 شخص نزحوا بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية ومسلحي داعش في محافظة الأنبار. يذكر أن في العراق 2.700 مليون نازح منذ كانون الثاني من عام 2014، بينهم 400,000 من الأنبار. أصدر تنظيم داعش شريط فيديو يعرض مشاهد قتل لمجموعتين من مسيحي أثيوبيا تم تنفيذها في مكانين مختلفين من ليبيا. طول الشريط 29 دقيقة، ويعرض عملية قتل 12 شخصا بخطع الرأس في منطقة ساحلية، وقتل 16 شخصا آخر بإطلاق النار على منطقة الرأس في مكان صحراوي. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة الأحداث الميدانية في سوريا مع مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين.
تشهد محافظة درعا جنوب سوريا تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية، ورجل يقتل كل أفراد عائلته في مدينة منبجبيرية في حلب الشرقي. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش دمرت خلال حربها المتواصلة في ريفي درعا والقنيطرة العديد من أوكار تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالعدو الإسرائيلي استخباراتيا ولوجستيا، وقضت على العديد من أسفهم بالإرهابيين قرب سجن غرز جنوب بلدة عيمة. كما دمرت وحدات من الجيش أسلحة وذخيرة ومعدات خلال عملية مركزة على أماكن تواجدهم في مدينة الكرك شمال شرق درعا. شمالا، أكد المصدر أن وحدات من الجيش شنت عملية نوعية على خطوط إمداد من صفهم بالإرهابيين القادمة من الحدود التركية، ودمرت خلالها آليات وأسلحة وذخيرة متنوعة في قريتي المقلاع وبشلامون في ريف جسر الشغور غرب إدلب. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن أكثر من 20 شخص قتلوا، بينهم 8 أطفال، وأصيب آخرون بجروح في قصف للطائرات الحربية والمروحية السورية على مناطق في بلدتي داعل والكرك الشرقي، بينهم عائلة كاملة مؤلفة من 5 أشخاص في مدينة منبج بريف حلب الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية الإسلامية داعش ذبح رجل 11 شخص من عائلته وهم زوجته وأطفاله الثمانية إضافة لوالده ووالدته، ثم قام بجز رقابهم ليسلم نفسه عقب ارتكاب جريمته إلى تنظيم الدولة الإسلامية دون معرفة أسباب التي دفعته لتنفيذ هذه الجريمة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 700 شخص ربما لاقوا حتفهم بعد غرق مركب يحمل مهاجرين قرب سواحل ليبيا خلال الليل. وقال جهاز حرس السواحل الإيطالي أنه تم إنقاذ 28 شخصا من ركاب السفينة وانتشال 24 جثة، أما البقية فمن المعتقد أنهم غرقوا. يذكر أن حوالي 20,000 مهاجر من أفريقيا ومن الشرق الأوسط نجحوا في الوصول إلى سواحل إيطاليا خلال هذا العام. تعهدت السلطات في جنوب أفريقيا اليوم الأحد بملاحقة كل من شارك في سلسلة الهجمات على المهاجرين الأجانب والتي خلفت 7 قتلى حتى الآن، وأكدت اعتقال 307 أشخاص. وقال وزير الداخلية في جنوب أفريقيا:
تواصل الحكومة العمل بشكل وثيق مع البعثات الأجنبية في جنوب إفريقيا لضمان حصول المهاجرين على الدعم اللازم. تم اعتقال المسؤولين وتوجيه التهم لهم ومقاضاتهم.
عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، معكم المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تحفلوا بالمزيد من منوعات بثنا وفقراته. سنتابع بعد الملف الإخباري متابعة لتحرك العراق للحصول على قروض ميسرة ودعم دولي لإعادة إعمار المناطق المخربة على يد داعش، والبصريون مرة أخرى بمواجهة حق إنشاء الإقليم بين التأييد والاعتراض. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات ستدور حول أسباب اللجوء إلى العمليات القيصرية في حالات الولادة. أما الآن فنتابع تفاصيل ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. آلاف العراقيين ينزحون فرارا من العنف وسط معارك تنتظر الحسم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يؤكد إعلان الأمم المتحدة فرار عشرات آلاف العراقيين من أعمال العنف في الأنبار حدة المعارك التي تخاض لاستعادة السيطرة على تلك المحافظة من قبضة تنظيم داعش، وذلك فيما تتواصل اشتباكات متقطعة بين القوات العراقية والمسلحين لطردهم بالكامل من بعض الأجزاء التي تمكنوا من اختراقها في مصفات بيجي في محافظة صلاح الدين. المنظمة الدولية ذكرت الأحد أن أكثر من 90,000 شخص يفرون من مناطق حول الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث كثف تنظيم داعش هجماته خلال الأيام الأخيرة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي في بيان: أولويتنا القصوى هي تسليم المساعدات الأساسية للسكان الفارين، موضحة أنهم يفرون من الرمادي ومناطق البفراج والبعيثة والبذياب المحيطة بها وينتقلون إلى الخالدية وعمرية الفلوجة أو بغداد، وأن العديد منهم ينزحون على الأقدام. وكالة فرانس برس الأنباء ذكرت أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لم يحدد فترة نزوح هذه الموجة الجديدة من السكان، مشيرة إلى إعلانه السابق يوم الجمعة بأن 4250 أسرة نزحت من منطقة الرمادي منذ 8 نيسان، فيما أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى نزوح 1,700,000 عراقي على الأقل منذ كانون الثاني في أنحاء مختلفة من البلاد، بينهم 400,000 من الأنبار. وفيما يتعلق بتطورات الوضع حول مصفات بيجي، ذكر مسؤولون أمنيون السبت أن القوات العراقية استعادت السيطرة على معظمها. ونقلت رويترز عن مصدر في القيادة العسكرية لمحافظة صلاح الدين أن الاشتباكات كانت متواصلة يوم السبت بين تنظيم داعش من جهة والفرقة الذهبية بالجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي من جهة أخرى في الأجزاء الجنوبية والغربية من مجمع المصفات. فيما صرح رائد الجبوري محافظ صلاح الدين بأن القوات العراقية تسيطر بالكامل على المصفات من المنظور العسكري، لكن بعض المسلحين ما زالوا يختبئون داخل المجمع. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية في بغداد الدكتور معتز محي، الذي أجاب أولا عن سؤال لإذاعة العراق الحر حول مستجدات الوضع في مصفات بيجي.
الموضوع لم ينتهي حقيقة في سيطرة على المصفة من قبل داعش، استولت على 8 أبراج مهمة، بمعنى يعني تقريبا نصف مساحة المصفى بيد داعش. لا ننسى كذلك وجود رسالة جبال حمرين محاذية إلى المصفى، وهي تعتبر نقطة انطلاق لسرايا داعش للهجوم على المصفى من هذه المحاور الكثيرة. وكذلك يعني أصاب مقتل القائد حماية بيجي منذ أكثر من أسبوعين، قتل في هجوم مباغت لداعش، أثر على المعنويات الموجودة لدى المدافعين، واستطاعت داعش أن تستبيح هذا المصفى، ولا تزال القوات العراقية التي أرسلت للتعزيز تخوض معارك يومية لاستعادة أجزاء كثيرة من هذا المصفى، علما أن بعض المناطق لا تزال بيد داعش قريبة جدا من المصفى كمنطقة شرقاط ومناطق كذلك الصينية وأيضا حتى منطقة بيج.
وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في الرمادي، قال خبير الشؤون الأمنية معتز محي:
مدينة الرمادي مدينة كبيرة جدا بأحياء كثيرة، داعش استولت على المناطق الغربية الشمالية، منطقة الورار وكذلك مناطق مهمة جدا، واتجهت إلى حتى منطقة الصوفية والشركة. كل هذه المناطق هي مناطق استراتيجية وقريبة جدا من وسط المجمع الحكومي الذي يمتد في منطقة العزيزية. هذا هو هذا ما تعني به داعش في الوقت الحاضر، هو اسقاط الحكومة المحلية، علما أن الحكومة المحلية تزال الغير موجودة في داخل الرمادي، وإنما موجودة حاليا في الفنادق 5 نجوم في بغداد وفي منطقة الخضراء. هناك تصريحات متضاربة لا تعطي صورة واضحة المعارك من قبل المحافظ ومن قبل كذلك أعضاء المحافظة. البعض يستنجد بالقوات الأمريكية، البعض يستنجد بقوات عراقية، البعض لا يحب الدخول قوات الحشد الشعبي الإسلامي.
الخبير الأمني معتز محي لفت إلى مؤشرات لوجود إخفاقات في إدارة القوات العراقية للقتال ضد المسلحين، ومن بينها عدم الكفاءة اللازمة على مستوى بعض القيادات الميدانية،
عدم اتفاق لوضع استراتيجية جديدة عسكرية لطرد داعش من الرمادي، ولهذا استغلت داعش هذا التضارب وهذه الإخفاقات، وكذلك عدم وجود قيادة تستطيع إدارة المعركة منذ فترة طويلة، وهنالك اضطراب وهنالك نزاع في داخل غرفة عمليات الأنبار، وكذلك هذا القائد أصيب في في أحد الانفجارات منذ أسبوعين ولا يستطيع إدارة دفة هذه القيادة. أرسل قائد جديد من قبل بغداد حاليا يدير هذه المعارك. هنالك مؤشرات كذلك لعدم كفاءة وقدرة القائد السابق ولا القائد الحالي في إدارة هذه المعارك، ولهذا استولت داعش واستغلت هذا الظرف في احتلالها بعض أجزاء من الرومان.
محي أشار أيضا إلى عدم وجود ما وصفها بقوة مناسبة حتى الآن لمجابهة داعش في الأنبار.
على السطح لا يبدو هنالك قوة مناسبة لمجابهة داعش، فقط نسمع أخبار ونسمع أعداد هائلة من المتطوعين، ولكن على الأرض يبدو أن العمليات لا تزال قليلة جدا من قبل قدرة المتطوعين على مجابهة داعش. لا تزال المنطقة قلقة والخوف موجود لدى أبناء العشائر من خلال تصفيات سابقة لعشائر وأبناء العشائر، وهذا ما لم يعالج لحد الآن من قبل قيادة عمليات الأنبار وحتى قيادة عمليات الجزيرة.
وأضاف محي،
كل هذه في رأيي الحقيقة هو يصب هذه الهزائم على مسؤولية تبديل هذه القيادات وقدرة هذه القيادات على تطوير أنفسها وتدريبها وأعطاء معلومات للحكومة المركزية. حتى الحكومة المركزية حاليا هنالك نوع من الاضطراب في معالجة هذه المشاكل المتراكمة التي هي من مسؤولية الحكومة المحلية في محافظة الأنبار.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة في ضوء المحادثات الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي في واشنطن، قال الخبير الأمني معتز محي،
يعني لا فائدة لخبرة أمريكية موجودة، أرسلت خبراء بأكثر من 1500 خبير أمريكي لتدريب قوات عسكرية من النخب موجودة معسكرات في بغداد وموجودة معسكرات كذلك في منطقة الأنبار وكذلك في شمال العراق، ولكن على الأرض لا توجد تلك الإمكانيات التي تجابه داعش. لا تزال سرايا داعش تقوم بعمليات إجهاضية وعمليات استنزاف حتى في مناطق تكريت المحررة ومناطق كذلك العلم ومناطق بيجي وكذلك في منطقة الأنبار. إذن هم سرايا داعش اقتربت حتى من قاعدة أمريكية مهمة في البغدادي واقتربت كذلك من خطوط لا تستطيع في السابق الوصول إليها.
وختم محيي تعليقه بالقول،
مطالب اعتقد السيد حيدر العبادي ركز على موضوع تنويع الأسلحة وإعطاء علاقة العراق طائرات أباتشي الذي هي لها قدرة على مكافحة الإرهاب ومطارات الإرهاب ونسك الحدود، وهذا هو الأل الكبيرة جدا التي حدودنا لا تزال مفتوحة للإرهابيين وخصوصا في منطقة الأنبار ممتدة أكثر من مساحة بحدود الحدود السورية والحدود الأردنية. كل هذه القضية يجب أن تسرع من قبل الجانب الأمريكي ليس فقط بالتدريب ولكن بالمساعدات العسكرية.
مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع عن معاناة آلاف العوائل التي نزحت في الساعات الأخيرة من الرمادي إلى العاصمة بغداد.
نزحت آلاف العوائل من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد الهجوم العنيف الذي شنه عناصر تنظيم داعش على المدينة، والذي تمكن من خلاله السيطرة على الكثير من الأحياء والمناطق الواقعة وسط الرمادي. هذه العوائل لم تجد سوى معبر البزيبز الذي يصل محافظة الأنبار بالعاصمة بغداد عند ناحية عامرية الفلوجة، حيث اكتظ المعبر بآلاف العوائل الهاربة من مدينة الرمادي.
والله لعبة فينا الحكومة، ينفوه مزداقية ماكو، نبوا الحشد وما يشيل وتشيل الطيارات وما طيارات وتالي عاد كلاوات بكلاوات شذي تشيلك فين؟ عم يخافوا الله.
هاي رابع مرة انتهجر وبالظلم الظلام جينا مشي شي شفنا بدنياتنا غير العذاب بالغار والله جينا ما بجيبنا له ربع.
ما يرضى بي الله عمل ما يرضى بي محمد، لا ترهم لا على الدين ولا على الإسلام. الله لا يوفق السياسيين، هجرون يقولون حرائر، اهدت لنا الحرائر بالشوارع، بالشوارع نايم الحرائر بالشوارع، مؤامرة على مبار مؤامرة، لكم حظ بخت هاي النساوين بالتراب.
احنا هم الناشد اهلنا ومشايخنا اهل الجنوب هم يراعونا وسعدونا ويلفون هاي العوائل، هذول هم اهلنا وهم شيوخنا.
العوائل النازحة اعلنت عن امتعاضها واستيائها من الاجراءات المعقدة التي تتخذها الاجهزة الامنية في ادخال تلك العوائل العاصمة بغداد، خاصة ما يتعلق بموضوع الكفيل.
معقولة بغداد يطلبون من عندي كفالة للغريب يجي زيارات وفتشي، ما أقدر أسميه بالاسم، ما يطلبون منه كفالة يمشي بطولة، وأنا عراقية يريدون من عندي كفالة. أطفالنا ماتوا بالطريق، مستمسكاتنا ماكو، يطلب مني مستمسكات، أنا ما عندي مستمسكات.
هسه طفل ماتنا دفناه هنا، وهاي سبب شغلة الكفالة هاي من البارحة لحد الآن شغلة كفالة، تعال إلا جيبون كفيل، شنو إحنا مو عراقيين؟
يريدون كفالة، كفالة شو تسوي؟ ألف ألف 3000 4000 شو الكفالة؟ شو تسوي الكفالة؟
والله أنا وعائلتي تبهدلنا، هاي 7 جهال عندي أو طالعين هاي من الرمادي، يجينا هنا لا الحكومة تقبلها لا يعني ويا من المن الصد وتحكي هذا، يعني بعد ما يفيد ضاعت علينا فرد نوب، يعني عفنا بيوتنا، عفنا سياراتنا، عفنا ضيبنا، شايلين الجنة طيالة.
ممثل جمعية الهلال الأحمر العراقي أحمد غني أكد بأن المواد الغذائية التي توزع على العوائل النازحة لا تكفي لسد الحاجة مقارنة مع الأعداد المتزايدة لهذه العوائل، مشيرا إلى أن هناك عوائل أخرى لا تزال متواجدة ما بين ناحية عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وهي بحاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.
نقوم بتوزيع المساعدات عبارة عن كيك وعصير ومي، لكن كمية العوائل أكبر من استيعابنا كجمعية، أكو أعداد أكبر من هذا الأعداد موجودة بين عمرية الفلوجة والمدينة السياحية، هذولاك طبعا العوائل تحتاج المساعدة أكثر.
يذكر بأن تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، واستطاع من خلاله السيطرة على مناطق وأحياء واسعة من المدينة، ما أدى إلى نزوح عوائل تلك المناطق خوفا من إرهاب عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عدل خاشع، محافظة الأنبار.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من المستمعة أم شهد من ديالة، تقول: أطلب العون من شبكة الرعاية، خصوصا نحن عاطلون عن العمل وذاب المعاملة من 2011 ولحد الآن ماكو أي شيء. أم شهد من ديالة. أما صديق الإذاعة الوفي والذي احتجب في الفترة الأخيرة يوسف رجب من البصرة كتب يقول: سؤالكم عن الكذب وهل نستعمله؟ يقول: أنا كثير الكذب بصراحة، لكني أستعمله لصناعة النكتة ولإسعاد الآخرين وللصلح بين المتخاصمين وتعديل الأمور. شكرا لك يا صديقنا يوسف رجب على هذه الكذبات الإيجابية. ورسالة من هيثم السعدي يقول: تحايا العطرة لجميع العاملين في إذاعة الحرية، إذاعة العراق الحر المعبرة عن آمال الشعب العراقي، كونها قريبة من تطلعات العراقيين وتنادي بالحرية الحقيقية. شكرا لك صديقنا هيثم السعدي على هذه الثقة. وهناك رسالة من أحد المستمعين دون ذكر الاسم: أرجو فتح الطريق الرئيسي لبوابة الراشدية للوريات لتسهيل مرور السيارات وعدم تكدسها. ومن الرسائل المكتوبة إلى رسالة صوتية تركتها إحدى المستمعات، فلنستمع.
السلام عليكم، أنا في الرجعان، أنا بمانة العاصمة، زي وزعون مال الفيضانات مال الأمطار وإلا واحد مع فلوس، يلا أنا ما دفعت فلوس، بس قلت لهم بس يعرفوني يعني راح يعني ما أخليهم يا. فأرجو إذا اليوم اللي يدفعون فلوس يوزعون كلها بالواسطة وقبل فلوس شلون وياهم ما عندي. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر. وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي. العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء
أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الكرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الأمم المتحدة تقول أن أكثر من 90,000 شخص نزحوا بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية ومسلحي داعش في محافظة الأنبار. تنظيم داعش يصدر شريط فيديو جديد يعرض مشاهد قتل مجموعتين من مسيحيي أثيوبيا تم تنفيذها في مكانين مختلفين من ليبيا. الأردن يستضيف منافسة تشارك فيها نخب فرق مكافحة الإرهاب من 18 دولة بينها دول أعضاء في التحالفين العسكريين اللذين يقاتلان الحوثيين في اليمن وتنظيم داعش في العراق وسوريا. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعتبر قرار روسيا بتزويد إيران بمنظومة الصواريخ S-300 بأنه خطر للغاية. والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي يقول إن فكرة أسلحة نووية إيرانية خلقتها الولايات المتحدة كي تصور إيران على أنها خطر. أنباء عن غرق 700 مهاجر بعد انقلاب مركبهم في البحر المتوسط خلال الليل. والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يصف هذا الحادث بأنه أسوأ كارثة للاجئين منذ سنوات. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول تحرك العراق للحصول على قروض ميسرة لإعادة إعمار المناطق المخربة على يد داعش، وفي البصرة مواجهة حق إنشاء الإقليم بين التأييد والاعتراض. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات ضيفتي فيه أستاذة الأمراض النسائية والتوليد، وستدور حول العملية القيصرية. أعزائنا المستمعين، من المنتظر أن يزور العراق قريبا وفد عالي المستوى من مجموعة البنك الدولي للاطلاع عن كثب على احتياجات المهجرين الطارئة وتقييم مساهمة البنك في صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش. وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم قرض لبغداد لتمويل المشاريع العاجلة في تلك المناطق. المزيد في متابعة الزميلة براء عفيف.
اتفق العراق والبنك الدولي على تقديم الأخير قرضا لبغداد من أجل تمويل المشاريع العاجلة في المناطق المحررة من تنظيم داعش. ويقول المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذا الدعم المالي سيكون وفق شروط ميسرة، وسيحدد مبلغ القرض بعد الاطلاع على احتياجات المناطق المحررة من مشاريع عاجلة لإعادة إعمارها.
الأمر مرتبط بطبيعة المشاريع التي سوف تقدم قبل الجانب العراقي، وبالتأكيد البنك الدولي سوف يطلع على هذه المشاريع ولديه رؤية صور في نوعية هذه المشاريع ويعني حجمها والمبالغ التي سوف تنفق في صددها، لكن لم يتم اتفاق على مبلغ بصورة قطعية بهذا الصدد حتى الآن.
عضو مجلس محافظة صلاح الدين خالد الخزرجي:
لابد أن يكون تعويض من الحكومة أو من صندوق النقد الدولي، لأن اليوم كل قرية لدينا قرى بالكامل، ماكو قرية حررت إذا ما فيها بالمئات المنازل فجرت بالكامل، وليس أعداد قليلة ولكن أعداد كبيرة جدا مخيفة عن ما حقيقة بالمئات كل قرية وكل منطقة وكل وحدة إدارية وكل قضاء.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن كلفة ما خلفته الحرب ضد تنظيم داعش في العراق من دمار يوازي ميزانيات الدولة لأربع سنوات مقبلة، مستبعدا أن تستطيع الحكومة العراقية من إعادة إعمار المناطق المحررة ما لم تقم المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المالية الميسرة للعراق.
محتاجين إلى دعم من المنظمات الدولية سواء كان البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المنظمات الإقليمية بالإضافة إلى وقفة ومساعدة الدول. ويعني كنا نطمح أن يكون مؤتمر دولي مثل اللي حصل في مؤتمر شرم الشيخ بمصر ومؤتمر تونس، لأنه المتطلبات لإعمار هذه المناطق أنا أعتقد أنه نحتاج إلى مبالغ ضخمة، وبالتالي هذا الرقم الكبير وهذا الرقم الضخم يحتاج إلى وقفة من كل الأطراف الدولية حتى ممكن أنه يشتغل العراق، وإلا أنا أعتقد أن داعش ربما يتجدد بأشكال أخرى أو بصور أخرى راح يستمر تهديد السلم سواء بالعراق أو بالمنطقة، وحتى ممكن أن يكون مستمر تهديدا للسلم العالمي.
وقد أكد رئيس مجموعة البنك المركزي جيم يونغ كيم خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في واشنطن متابعته بشكل شخصي دعم العراق في تمويل مشاريع عاجلة في المناطق المحررة، فضلا عن تدريب الملاكات المصرفية لتطوير واقع الاستثمار في البلاد وتنشيط القطاع المصرفي الخاص. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، يرى بصريون أن المطالبة بتشكيل إقليم البصرة حق كفله الدستور وتشجع عليه وقائع وظروف موضوعية واقتصادية، إلا أن البعض الآخر ينبه إلى أن سوء الإدارة وتدني الخدمات وشيوع الفساد وغياب التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات الأخيرة تهدد الأمان بتشكيل الأقاليم في هذه المرحلة. نتابع الرأيين مع عبد الكريم العامري من البصرة.
يبدو أن مسألة المطالبة بإقليم البصرة لم تغادر تفكير بعض البرلمانيين في وقت قدم فيه العشرات من أهالي المحافظة في 15 من شهر نيسان الجاري تواقيع وأسماء أكثر من 44 ألف مواطن إلى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب المفوضية بهدف البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل الإقليم. وقال النائب محمد الطائي:
من الطبيعي جدا أن تكون هناك معارضة لإقامة إقليم البصرة، خصوصا للمتضررين يعني من إقامة هذا الإقليم. الفاسدين ماليا وإداريا سيحاولون معارضة هذا الإقليم. بعض الكتل السياسية الرافضة أيضا لإقامة هذا الإقليم ستحاول التثقيف، لا بأس به، يعني من حقهم أن يشتغلوا على هذا، لكن نحن ندعوهم إلى اتباع الدستور والقانون وعدم استخدام العبوات الناسفة والكواتم والملثمين. وهذه الدعوة أخوية إن كانت يعني إن كان هذا الطلب هو لصالح أهالي البصرة بمعنى تحويل البصرة إلى أقليم، فالكل سيستفيد من نتائج إقامة هذا الإقليم، البصرة والمركز أيضا.
وقال الشيخ محمد جاسم أن ما وقع من ظلم على البصرة يجبر أهالي المحافظة للمطالبة بالإقليم، مبينا أنه سيكون قوة دعم للمركز.
ولولا البصرة ولولا شباب البصرة ولولا هذه المحافظة اللي دائما تقاتل بالنيابة، القتال ما جاي لها بأراضيها حتى يدافع عن نفسها، جاي يدافع عن العراق، ولسنين طويلة ظلمت البصرة وهي تدافع عن الوطن العربي والأمة العربية والبوابة الشرقية، هذا كله أوقع الظلم عليه. هذا الإقليم راح يكون قوة للمركز، هذا الإقليم ما راح يقطع شيء عن المركز، هذا الإقليم راح يدعم المركز أكثر وأكثر.
إلى ذلك تباينت الآراء في تجديد المطالبة بالإقليم في الشارع البصري بين موافق بشدة وبين مشكك بالأسماء التي تتصدر المشهد. وقال المواطن فراس الحلفي أن المطالبة بالإقليم هي مطالبة بحقوق أهل البصرة.
وما أعتقد أكو واحد الآن جاي طالب بالإقليم إلا جاي طلب حقه في هذا وعلى هذا الأساس كثير من الجهات راح تصطدم ويا حقوق الناس، كثير من الجهات راح تتعطل مصالحها، فأكيد هاي الجهات الأخرى سياسية كانت أو اجتماعية كانت أو خلينا نقول إيش ما تسميها جاي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
فيما قال الكاتب محمد ناصر أن ما يعني البصريين هو أن تعود البصرة إلى سابق عهدها، وأن الإقليم لا يمكن أن يحقق ذلك لأن الفاسدين برأيه ما زالوا يتصدرون الواقع البصري.
أنا لست مع أو ضد حقيقة، يعني ما يعنيني اللي جاي يطالبون بإقليم البصرة، ما يعنيني، واللي رافضين هم يجوز ما يعنيني. أنا تعنيني البصرة، تعنيني هاي المدينة اللي عشت وتربيت بيها، أريد هاي البصرة ترجع مثل الأول، أريد هاي البصرة توازي دبي أو تفوق دبي بالإقليم يسوي لياها، ما أعتقد. يعني هنالك راح نرجع إلى نفس الحلقات المغلقة، سواء كنا محافظة غير مرتبطة مرتبطة بإقليم مثل ما إحنا اليوم واللي جاي نعاني من الفساد والمشاكل، حتى لو أصبحنا إقليم راح تبقى نفس المعاناة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، سنتعرف على أسباب اللجوء إلى العملية القيصرية عند الولادة، حيث تحدثنا ضيفتي في برنامج حوارات أستاذة الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة تغريد الحيدري عن معلومات وأسرار طبية حول العملية القيصرية. انتظروني بعد هذه الأغنية.
البدر واكثر شاصفها
انا مقصر،
شفتها وجاه دربه وعليها عيون تسبي، يقول سبحان من صور شاصفها
انا مقصر،
يقول سبحان من صور شاصفها
انا مقصر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
يا هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم مستمعي الأعزاء يدور حول الولادة القيصرية وأسباب ارتفاع نسب اللجوء إليها في المستشفيات عموما ومخاطر ومحاسن التوليد بالعملية القيصرية. ضيفتي أستاذة الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة تغريد الحيدري، وهي ناشطة في تنفيذ برامج تطوير معارف ومهارات العاملين في صالات الولادة من أطباء وممرضات. يغتني الحوار بالكثير من المعلومات المهمة، فأهلا بكم. دكتورة، بدءا، لماذا سميت بالعملية القيصرية؟
العملية القيصرية طبعا هي عودة إلى يوليوس قيصر، كانوا يصورون أنه هو أول شخص أجرت إلى العملية القيصرية، لكن بأكو هواية روايات عليها. اكتشفوا أنه ممكن هذه الرواية ما تكون صحيحة، لأنه قبل هذا التاريخ أيضا يعني أجريت هذه العملية، فبقى هذا الموضوع الحقيقة مو ماكو عليه في الرواية كلش صحيحة تأكد هذه القصة له.
نعم، مؤخرا مؤشرات لأن هناك تزايد في نسب إنجاز العملية القيصرية في المستشفيات في العراق بشكل عام، وما هي مبررات هذه الزيادة إن كانت صحيحة؟
والله هي الزيادة بالعمليات القيصرية هي مشكلة مو بس بالعراق، يعني هي مشكلة عالمية حاليا تعتبر. الشيء الأكيد الوضع بالعراق إلى خصوصية يعني موضوع الحصار اللي صار والحروب المتتالية، هذه أثرت على هالموضوع أو على كل الإمكانيات المتوافرة. أسبابها كأسباب العملية القيصرية هي أسبابها كثيرة، منها أنه التقنيات الحديثة اللي دخلت بالعالم كله هذه. منها أكو أشياء خاصة بالعراق ومنها ممكن أن تعمم على الجميع. يمكن من الأشياء الخاصة بالعراق قلة الكوادر، ممكن تكون سواء كوادر تمريضية سواء كوادر بالأطباء، المشاكل الطويلة اللي صارت مثلا عدم الأمان بحيث أثر على توافر الكادر الطبي أو التمريضي في أماكن العمل، خاصة في الأماكن البعيدة عن مراكز المحافظات، فهذا ما يضطر أنه تلجأ الطبيبة ممكن إلى تصفية كل أمورها أثناء النهار خوفا من أنه يوصلها الليل وهي بعيدة عن بيتها حتى تلحق ترجع. وصل الوقت المتوافر للمرأة أثناء الولادة واحدة من أهم الأسباب اللي يخلي الطبيبة أنه تلجأ.
نعم دكتورة، هل ممكن نضيف يعني لدى البعض هناك دوافع مادية للجوء لعملية قيصرية، بالتالي يعني مردوداتها المادية عفوا لبعض الأطباء أفضل؟
طبعا هذا الشيء ما ينكر، هو مو بس بالجانب الحقيقة بنساء التوليد في كل مكان ممكن أكو لها نسد جانب مادي من هالناحية هذه. بعدين أكو تفاوت أيضا كلش واضح ما بين المردود المالي للقيصرية والمردود المالي للولادة الطبيعية. يمكن لو أني أمطي دعم أكثر للطبيب اللي يطول مع مريضة لفترة أطول وساعات أطول أثناء الولادة، لو أزيد أجورها هذه الولادة الطبيعية وأقلل الفارق ما بينها وبين العملية القيصرية، ممكن هذا أيضا يشجع الطبيب أن يقضي وقت أكثر مع مريضته. طبعا تداخلات كثيرة يعني.
عفوا، الآن دعينا نتحدث، إلى أي مدى تعتبر العملية القيصرية آمنة للولادة لامرأة في ولادتها الأولى؟ يعني مخاوف الأم من الولادة، هل القيصرية تمثل يعني محطة أمان أكثر لها؟
والله العملية القيصرية مو دائما هي محطة أمان لا للأم ولا للطفل طبعا، خاصة لما تكون هي ما عندها الأم عامل خطورة واضح، يعني احنا نسميهم اللو ريسك مادر دولة. فإذا هي ما عندها عامل خطورة، بالعكس العملية القيصرية هي عملية كبرى بها مخاطرها الخاصة التي تتعلق بالعملية نفسها. ما أيضا ما كفت شيء مؤشر واضح أنه هي تقلل من عوامل الخطورة، لكن تقبل الأم للموضوع يختلف طبعا. هذا لكن المريضة ممكن تكون إذا كانت متعلمة ومثقفة أو تخاف من ألم الولادة، للمتعلمات زواجهم متأخر وتدري فرص الحمل والولادة إنهم قليلة،
نعم.
تتصور أنه هذا أكثر آمن على طفلها لو جابت العملية قيصرية. الخوف من الألم وماكو بنج موضعي متوفر بالعراق أيضا، هذا يخليها تفضل الولادة بهالطريق هذا. يعني عدة أمور تتدخل بها، توعية أحيانا تدخل بها، نشوف أنه مثلا إذا كان ماكو وعي كامل عن خطورة العملية القيصرية أيضا يخليها تلجأ إلى هذا المجال. فطلب المريض في كثير من الأحيان هو اللي يجبر.
نعم دكتورة، باعتبارك أخصائية النسائية والتوليد في كلية الطب، في أي لحظة تقررين كطبيب أخصائي أن تلجئين للقيصرية وتتجاوزين فرصة الولادة الطبيعية أمام أم قيد الولادة؟
احنا مثل ما قلنا اكو اسباب كلش واضحه، يعني اسهل يعني علميا انه لازم هذه المراه تدخل الى عمليه قيصريه مباشره. اكو اسباب تستوجب اثناء الولاده، يعني ما كان القرار من البدايه هو عمليه قيصريه لكن استجدت امور سواء للام او للطفل اثناء الولاده فتستوجب انه نعمل عمليه قيصريه، وفي اغلب الاحيان هي طبعا من صالح الجنين كتعب الجنين اثناء الولاده وعدم تحمله للطلق القوي هذا لفتره طويله، ممكن أنه يلجئنا إلى هذا الموضوع بالإضافة إلى مشاكل أخرى، قيصريات متكررة سابقة أو شيء آخر. هذه ملزمة، لكن الأمور غير ملزمة بشكل كلش واضح، لكن هاي تعتمد أيضا على قرار الطبيب نفسه، مدى خبرته، مدى إمكانياته في مساعدة الأم أثناء الولادة. يجوز هو ما بتدرب على الطرق الأخرى، على الملقط مثلا أو على الطرق الأخرى لتسريع عملية الولادة بدون اللجوء إلى القيصرية. هذه كلها تتدخل طبعا بهذه القصة، وأكو تداخلات كثيرة بالعراق حاليا أيضا، أصبح موضوع قانون حماية الأطباء وفصل العشاء، وهذه تخلي الطبيب ما يشتغل براحته، ما أنطي المريضة مجال كافي لولادة طبيعية قد تنشأ من أجهة بعض المضاعفات، واللي هي مضاعفات واردة قد تحدث في أي مكان، لكن في مكان آخر إذا حدثت أكو من يحمي الطبيب، لكن هنا إذا حدثت ما حد يحمي الطبيب. فيمكن هذا أيضا يخلي الطبيب دائما متخوف من أن يعطي مجال كافي وطويل للأم أثناء الولادة. من الأشياء أيضا المهمة في الموضوع هذا،
شاركوا بآرائكم وتعليقاتكم على هذا الحوار على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. دكتورة تغريد الحيدري، يعني إلى أي مدى تؤثر الولادة القيصرية على حالات الحمل اللاحقة للمرأة؟
طبعا هذه أيضا مهمة، وتختلف إذا كان البلد بلد غربي والعائلة راح تكتفي بالطفل أو طفلين، وتختلف الموضوع أيضا عن العراق. العراق خصوصية بهالقصة،
مكثرين ومنجبين ما شاء الله.
طبعا بالضبط، وأعلى نسبة خصوبة في الشرق الأوسط. يعني نسبة الخصوبة حاليا 4.6، اللي يعني معدل الأطفال ما بين 4 إلى 5، إن أقلهم 8 ويوصلون 9. طبعا كل ما تتكرر العملية القيصرية كل ما خطورتها على الأم تزيد، مع تقدم المشيمة والتصاق المشيمة بالرحم وما يلجأ عليه من نزف أثناء الولادة، وفي أغلب الأحيان نضطر إلى يعني إجراء عملية رفع رحم طارئ يعني حفاظا على حياة الأم. فهذا أيضا من الأشياء المهمة اللي تخلينا بالعراق كلش حريصين على الإقلال من العملية القيصرية، وخاصة العملية الأولى. يعني احنا العملية الأولى كلش مهم دائما نركز عليها، لأنه مجرد أنه يعني تولد بعملية أولى الولادات اللي بعدها حيكون على الأغلب يعني يكون شوية أكو تخوف من الولادة الطبيعية، والأغلب يميل إلى يعني توليدها بعملية قيصرية.
نعم، دعينا نتوقف أمام المراحل التالية للولادة، يعني ما هي المخاوف حول الجرح، بطانة الرحم مثل ما تفضلتي، أو التفاصيل الطبية عندكم، يعني ما المخاوف أو المحاذير التالية لعملية الولادة القيصرية دكتورة؟
عملية الولادة القيصرية يعني مضاعفاتها كثيرة، من أجهى قسم تعود إلى مضاعفات التخدير العام ولو هسه احنا بدنا شوي شوي بالعراق ندخل التخدير الموضعي فاصبحت الخبره بي افضل. والجزء الاخر يتعلق بها كعمليه عامه، يعني من مشاكل موضعيه التهاب الجرح الى النزف الى موضوع انتشار بطانه الرحم خارج الرحم، خسره الرجل، الى المشاكل الرئويه، كل هذه ممكن تحدث. يعني هي بدون نقاش هي مضاعفاتها اكثر من الولاده الطبيعيه، فلذلك احنا دائما نحاول انه نقلل من عندها.
دكتور، هل من مقارنات دراسات عن الطفل المولود بالولاده القيصريه والطفل المولود ولاده طبيعيه، هل هناك يعني مؤشرات عن اختلافات بين الطفلين؟
الشيء الأكيد الطفل اللي يولد بولادة طبيعية على شرط أنه ما يكون أكو مضاعفات أخرى للحمل كدخوله للخدج ما بعد الولادة ومشاكل التنفس عنده هي أقل من الطفل اللي يولد بعملية قيصرية. لأنه الطفل اللي يولد بولادة طبيعية عملية الولادة تساعد على تنشيط تكوين الرئة واكتمالها، لهذا يكون أنه كنتائجه أفضل من عملية العملية القيصرية. احنا طبعا دائما نحكي على العمليات القيصرية وزيادتها، بس طبعا في الجهة المقابلة الأخرى أكو شيء كلش مهم أنه العمليات القيصرية لها فد نسبة أمينة احنا نعتبرها دائما، يعني المفروض أنه هي تكون في رينج محدد، مثلا ما بين 5 إلى 15% من مجموع الولادات، وعلى أن نزيد على هذا العدد. خلت عن 5 أيضا لح يكون بها خطوة.
يعني هل هذه النسبة متوفرة في المستشفيات العراقية حسب مراقبتكم دكتورة؟
لا، هو الحقيقة احنا عندنا زيادة بالنسبة هذه، يعني احنا حاليا كمعدلات العمليات القيصرية هي طبعا اكو اختلاف كلش واضح ما بين الحكومي والاهلي، لكن في المستشفيات الحكومية تتراوح ما بين 20 إلى 30-35%، قد تصل في بغداد الى 40%، لكن في المستشفيات الاهلية الرقم كلش اعلى 80%، في بعض المحافظات 100%. فإحنا أوردي إحنا عابرين الحد المسموح به، يعني أكو جهود حثيثة أنه إقلال قياسا لمجموع الولادات التي تجرى في المستشفى، 80% ممكن أن يكون من أدنى هو بولادة بعملية قيصرية. يعني الموضوع إلى أيضا أسباب كثيرة. نعم
دكتورة تغريد الحيدري، وأنت جزء من برنامج أو عدة برامج باشرت بها وزارة الصحة بالتنسيق مع الصحة الدولية لتدريب الأطباء على طرق حديثة لحالات الولادة الطارئة من شأنها تقليل نسب اللجوء للقيصرية. حدثينا عن البرامج اللي تسعى لتطوير قدرات أطباء التوليد والنسائية في العراق.
نعم، هو الحقيقة وزارة الصحة لها الكثير من البرامج، يعني برامج داخلية هي ما اعتمدتها، لكن حديثا تم إدخال وصلنا حوالي سنة إدخال برنامج عالمي، هو برنامج الأوصو اللي هو أيضا التدريب على الوسائل الحديثة الساندة للحياة أثناء الولادة. هذا البرنامج معتمد عالميا، نقوم بتدريب كل مقدمي الخدمة في صالات الولادة من مقيمات وأخصائيات على الموضوع هذا، ندربهم على كيفية التعامل مع الأم الحامل أثناء الولادة، كيف نستعمل الملقط، كيف نستعمل السحب بالأجهزة الأخرى، كيف نتابع الجنين بطريقة صحيحة ونبض الجنين حتى ممكن أنه نقلل من نسبة العمليات القيصرية، كيف أنه نتعامل مع النزف ما بعد الولادة واللي هو من أهم أسباب الوفيات للأمهات بالعراق. والحقيقة احنا ماشيين بخطى كل جيدة بهالموضوع هذا، وتم تدريب أعداد لا بأس بها، وتم وضع برنامج متكامل في سنة 2015 في كل شهرين لح يكون تقريبا في محافظة، وهكذا حتى نحاول انه احتمال انه نغطي ان شاء الله كل العراق في السنتين القادمة هذا البرنامج.
جميل، كل التمنيات بالتوفيق. دكتورة اخيرا سؤال، هل تتوفر لديكم عن نسب الولادات بحسب المواسم والأشهر خلال السنة؟ يعني اي موسم بالسنة تكثر ولادات في العراق؟
حقيقة يعني ما أعتقد أكو يعني إحصائيات كلش واضحة الموضوع هذا، ترد عادة الإحصائيات لوزارة الصحة حسب المحافظات بشكل أكثر، يعني أي محافظة بها نسبة أعلى وأي محافظة بها نسبة أقل أكثر مما هي في مواسم معينة، بس أكو سنين طبعا صعدت بها النسب، يعني صعدت مثلا بعد 91 بعد حرب الخليج، ساعدت بشكل أيضا ملفت للنظر بعد 98 من بدل التمويل الذاتي، بعد 2003 طبعا ما ننكر أنه ساعدت النسب مع غياب الأمان والإشكالات الأخرى والموارد المتوفرة. متوفرة. يعني أكو فترات كانت ملفتة للنظر الزيادة بها، لكن ماكو شيء واضح أنه في أشهر معينة. يعني يمكن هاي لازم تفاصيل تكون في، أعتقد في الوزارة ممكن يكون عندهم فيش تفاصيل كلش دقيقة.
ولعل من يعني الممتع والمفيد أن تدرس هذه الأرقام فيما لو توفرت. شكرا جزيلا للدكتورة تغريد خليل الحيدري، أستاذة الأمراض النسائية والتوليد، لهذا الحوار حول الولادة القيصرية ومقارنتها بالولادة الطبيعية. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة تغريد. أهلا
بك أستاذ مائل، شكرا لكم.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، ورحب بتعليقاتكم وآرائكم وتجاربكم حول هذا الموضوع عبر هاتف 0770-44-25-770، حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.